تقول فيما بعد في كلامها ومنطقها وبيانها، فعلينا أن نتأثر عاطفيا بالمصاب العظيم الذي جرى، وفي نفس الوقت وفي المرتبة الأخرى أن نكون متأثرين بكلام الزهراء سلام الله عليها عقلا وقلبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر الجزيل للحاجة أم أمير الحكيم، كما نشكركم أيها الأكارم على طيب المتابعة. كنا معكم في برنامج كوثر الرحمن، حتى لقاء جديد نستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 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 لا وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا الذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف وللمرة الأخيرة مع هذه الآية المباركة في سورة البقرة، فقد تحدثنا عنها في الأيام السابقة، وهذه هي الوقفة الأخيرة مع هذه الآية المباركة. وقلنا لا عجب أن نقف تلك الوقفات، لأن الآيات المباركة آيات عميقة لها دلالاتها الكبيرة وأبعادها العظيمة وإيحاءاتها الجسيمة. يعني القرآن الكريم كما يصفه أمير المؤمنين عليه السلام: بحر لا يدرك قعره. يعني أننا مهما غصنا في هذا البحر ومهما نزلنا إلى أعماق هذا البحر، فإننا لا يمكن أن نصل إلى القاع، ولا يمكن أن نصل إلى أرض هذا البحر. بحر لا يدرك قعره، هذه كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام في وصف القرآن الكريم، وهي كلمة تدل على عمق القرآن الكريم. وقد ذكرت الآيات المباركة أن القرآن بحر. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. يعني لو كانت كل بحور الدنيا هي دوات وحبر، وكل أقلام، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو كان كل بحور الدنيا حبر وكل أشجار الدنيا نجعلها أقلام ونكتب بهذه الأقلام، فإن الحبر هذه البحار الكبيرة ستنتهي وتبقى كلمات الله لها أبعادها ولها أعماقها الكبيرة، وخصوصا تلك الآيات المباركة التي تتعلق بمسألة الإمامة في الأمة ومسألة الخلافة وقضية قيادة الأمة وقيادة المجتمع، لأنها من أخطر المسائل السياسية ومن أعظم المسائل الاجتماعية، فعلينا أن نركز على هذه المسائل وأن ندرس تلك الآيات المباركة دراسة معمقة، وأن نطبق هذه الآيات في تاريخنا وعلى واقعنا المعاصر لنستخرج ولنكون على بينة من أمرنا ومن قيادتنا ومن أمرائنا. فإبراهيم عليه السلام عندما أعلمه الله سبحانه وتعالى بالإمامة فقال: ومن ذريتي، هذا السؤال الرائع الذي يحمل الهموم المستقبلية لاستمرارية الإمامة في الأمة. إبراهيم كان يشعر، لا يفكر في الحاضر، كان يفكر بمستقبل الأمة بعد وفاته، وهذا هو القائد الرباني الحكيم، إنه يهيئ الخليفة ويهيئ الإمام بعد وفاته حتى لا تنتهي الأمة إلى الانحراف وتنتهي الأمة إلى الحاكم الجائر، كما حدث مثل في تاريخنا، إلى أن وصل يزيد الفاسق الفاجر أن أصبح هذا الرجل هو أمير المؤمنين وهو خليفة المسلمين، والذي قال فيه الإمام الحسين عليه السلام كما ذكرنا في حلقة الأمس عندما جاء له مروان بن الحكم وقال له: بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك. عجيب، يعني خير لدينك ودنياك. هسه قد نعلم أن مبايعة يزيد خير للدين، باعتبار مثل الإمام الحسين عندما يبايع يزيد سوف يحصل على منصب مثلا، أو يحصل على أموال طائلة هائلة من هذا الخليفة، لأن الإمام الحسين قد بايعه، ويزيد كان مستعد أن يعطي للإمام الحسين كل شيء وكل ما يريد عندما يبايع الإمام الحسين. هسه عرفنا أنه خير لدنياك، خب معلوم خير لدنياك مثلا، لكن كيف نفسر خير لدينك؟ يقول مروان: بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك. عجيب، يعني خير الدنيا خب معلوم، يعني الأموال الطائلة، المناصب الهائلة، ماذا يريد الحسين عليه السلام؟ يزيد مستعد أن يعطيه. أما كيف نفهم خير لدينك؟ هذا أمر غريب. يزيد الإمام الحسين ماذا قال لمروان؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. ما أعمق تلك الكلمة الحسينية الثائرة: وعلى الإسلام السلام. يعني الإمام الحسين يقول إن الإسلام سوف يغادر الأمة وإلى الأبد، سوف تبقى الأمة بدون إسلام، سوف يكون يزيد هو المشرع وهو المفسر وهو الذي يضع الأحاديث ويفسر الإسلام على طريقته، إلى درجة يصبح قول يزيد هو السنة وفعل يزيد سنة وحتى تقرير يزيد سنة، فيصبح شرب الخمر واجبا وتربية القرود واجبة، وتصبح كل أفعال الفسق الذي كان عليها يزيد تصبح، والتي ينقلها كل من كتب في التاريخ، تاريخ الطبري والمروج الذهب للمسعودي، وكل من كتب التاريخ ينقل لنا كيف كان يعيش يزيد بفسقه وخموره ونسائه وقردته. كان يربي القرود، هذه الأمنية أو الرغبة أو المهنة الأساسية التي كان عليها يزيد. الإمام الحسين يقول: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لماذا؟ لأن الراعي يجب أن يكون عادلا، الإمام يجب أن يكون في منتهى العدل. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يعني الظالمون أبعد ما يكونوا عن عهد الله في الإمامة وفي قيادة الناس وفي تلك المسؤولية السياسية الاجتماعية الخطيرة. ومع الأسف الشديد انظر إلى تناقض مروان بن الحكم. مروان يأتي للإمام الحسين لينصحه كما يدعي ببيعة يزيد الفاسق، في الوقت الذي رفض فيه بيعة الإمام علي عليه السلام عندما بايعه جميع المسلمين. جاءوا لأمير المؤمنين بعد وفاة الخليفة الثالث، جاء المسلمون وبايعوا عليا، وبايع كل الصحابة بايعوا الإمام علي عليه السلام كخليفة للمسلمين، إلى أن معاوية وأمثال معاوية ومروان ابن الحكم قد رفضوا بيعة أمير المؤمنين. وعندما وقع أسيرا مروان الحكم في معركة الجمل وأطلق سراحه الإمام علي عليه السلام، قالوا للإمام: إن مروان يريد أن يبايعك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا حاجة لي في بيعته، إنها كف يهودية، لو بايعني بكفه لغدر بسبته. إنها كلمة رائعة تدل عن مدى الغدر الذي كان عليه هذا الرجل. إنها كف يهودية، أي كف غادرة، لو بايعني بكفه لغدر بسبته. إنها كناية عن الغدر الخفي والمكر القذر. ومع الأسف الشديد لقد انحرفت الأمة عن هذه الآية المباركة: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، حتى أصبحت الخلافة لأناس هم أظلم الأمة وأفسق الأمة، كما هذا ما يخبرنا عنه القرآن الكريم. عندما لا تقوم الأمة بواجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأتي الإرادة الإلهية التكوينية والأمر الإلهي التكويني كسنة طبيعية. عندما تتخلف الأمة عن أداء واجبها وعن ضرب الفاسقين بيد من حديد، يأتي هؤلاء ليكونوا هم على رأس الأمة وعلى رأس الحكم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القرآن الكريم يقول: هناك إرادة إلهية وقانون اجتماعي، وهناك أمر وسنة اجتماعية. عندما تقصر الأمة في أداء دورها وتقصر في إسقاط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي المترفون ويأتي الفاسقون ليكونوا هم القادة وهم الأئمة في الأمة، وبذلك يحل العذاب على هذه الأمة. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حتى أننا نجد الآراء، هذا الانحراف وصل إلى درجة، نجد الآراء الفقهية تسمح للفاسق والجائر بأن يستلم منصب الإمامة ليصبح ولي أمر المسلمين. وقد وضعت الكثير من الروايات والأحاديث في زمن معاوية منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنهى عن القيام بوجه الحاكم مهما كان جائرا وفاسقا، بل ذهب البعض إلى أكثر من ذلك، حيث نقرأ قول أحدهم: إذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة ثم جاء آخر فقهره انعزل وصار القاهر إماما. وقد ذهب أحدهم في تعريف البغاة حيث يقول: البغاة هم مسلمون مخالفو الإمام ولو كان جائرا وهم عدول، كما قاله القفال. وهكذا وصل الأمر بنا إلى أن تكون الثورة التي يقوم بها المؤمنون الرساليون المخلصون على الحاكم الجائر الفاسق والطاغي المستكبر، تعتبر هذه الثورة خروجا عن الإسلام، ويعتبر هؤلاء الثوار بغاة يجب قتالهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 12:29 تأتيكم شرفات زاهرة. كونوا معنا أحبتي في رحاب الدوحة العلوية عند 12:38. نشر موجز للأنباء في 5 عند 1 تماما. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم في الساعة 1:55. أما عند 2 تماما حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضرتكم في الساعة 2:30. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما. تستمعون لصفحات من التاريخ عند 3:07. على الهواء مباشرة في 45 وعند 3:15 فلسطين اليوم. حبتي نشكركم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
شرفات زاهرة؟
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
شرفة للموعظة.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب.
وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله عز وجل.
وعنه سلام الله عليه: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه. أخلاق إسلامية.
إخوتنا في الإيمان، الكرم عكس البخل، وهو بذل المال أو الطعام أو أي نفع مشروع عن طيب نفس، وهو من أشرف السجايا وأعز المواهب وأخلد المآثر. ناهيك في فضله عزيز المستمع أن كل نفيس جليل يوصف بالكرم ويعزى إليه. قال تعالى: إنه لقرآن كريم. وقال أيضا عز من قائل: وجاءهم رسول كريم.
لذلك أشاد أهل البيت عليهم السلام وهم سفينة النجاة، أشادوا بالكرم والكرماء ومدحوهم أيما مدح. قال الإمام الباقر عليه السلام: شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضلهم إيمانا؟ فقال: أبسطهم كفا.
ولما تحمله ظاهرة الكرم من مداليل اجتماعية ونفسية، وما تعكسه من روح تعاون وإخاء، فإننا نجد أن المؤمنين الرساليين الذين يعيشون إيمانهم وجهادهم في الحياة بوعي كبير هم أكثر الناس اتصافا بالكرم، الذي ربما يتجاوز حدود الكرم المادي المتداول ليصل إلى مستويات عليا يقدم فيها الكريم المؤمن روحه وحياته في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض. ومن هنا كان الكريم قريبا لله سبحانه وتعالى.
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار. وعن الإمام الباقر عليه السلام: أنفق وأيقن بالخلف من الله، فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله.
شرفة الشعر.
قال أحد الشعراء: الصفح عن خلل الصديق وإن أعياك خير من عداوته، فمتى هفى فأقله هفوته حتى يعود أخا كعادته.
وقال شاعر آخر في غائب عزيز: نفس الفداء لغائب عن ناظري، ومحله في القلب دون حجابه، لولا تمتع ناظري بجماله لوهبتها لمبشري بإيابه.
أضف إلى معلوماتك.
المستمع، سور الصين العظيم هو أضخم صروح التاريخ دون أدنى ريب. اكتمل بناؤه في القرن الثالث قبل الميلاد، ويبلغ طوله 3460 كيلومترا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف طول بريطانيا. ولهذا السور فروع لا يقل طولها عن 2860 كيلومترا، أما ارتفاعه فيتراوح بين 4.5 متر إلى 12 مترا، وسمكه يزيد على 9 أمتار. عرفانيات.
من كلام لبعض العارفين قال: أخلو بنفسك في بيت الفكرة وازجرها عما هي عليه، فإن انزجرت فبها، وإلا فاخرج بها على معسكر الموتى، فإن لم ترعوي فاضربها، ضربها بسياط الجوع. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن. حضرات المستمعين الأكارم، قال الله تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة البينة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، صدق الله العلي العظيم. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ووردت في ذلك عدة أحاديث، منها ما روي عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. وقد روى حديث جابر بهذا الصدد جماعة من أعلام المفسرين وحفاظهم، منهم العلامة القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة، حيث قال جابر رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل علي عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فمسها بيده، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا أي علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم قال: إنه أي أمير المؤمنين عليه السلام أولكم إيمانا معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم بالرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند الله مزية. عند ذاك نزل قوله جلت أسماؤه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وكان الصحابة إذا أقبل علي عليه السلام قالوا: جاء خير البرية. عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، يتبين من الأحاديث المنقولة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، سواء تلك التي جمعت في نهج البلاغة أو غيره من المصادر، أنه سلام الله عليه كان يعمد من خلال أحاديثه وسيرته إلى تعريف الناس بالحقائق وإثباتها لهم، ودعوتهم إلى طي المسيرة المؤدية إلى أنواع الكمال. وقد تضمنت خطب الإمام علي عليه السلام العديد من الطرق الإرشادية التي كان ينتهجها ويدعو الناس لاتباعها، وسنشير إليها بالتفصيل في حلقات البرنامج القادمة إن شاء الله تعالى. وقبل الدخول في الموضوع، لا بد من الإشارة إلى مسألة رئيسية ومهمة للغاية، وهي إن الشخصية الإنسانية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تتميز بدرجة عالية من السمو والكمال، بحيث إن جميع أقواله وأفعاله وحتى سكوته دليل على الحقائق.
أو تعتبر أمواجاً لتلك الحقائق، وشخصية الإمام عليه السلام تجسد فحوى هذه القاعدة العامة، وهي أن الإنسان عندما يقع ضمن جاذبية الكمال فإنه يصبح انعكاساً لهذا الكمال. وعلى أي حال، فقد اتبع أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه المباركة لإرشاد وتوعية الناس وتعريفهم بحقائق الأمور الأساليب الأربعة التالية: أولاً بيان وتوضيح المبادئ الأساسية، ثانياً وصف الحقائق والوقائع، ثالثاً الاستدلال، رابعاً الإرشاد. ويتفق كافة العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي في العلوم الإسلامية في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان شخصية مجسدة للقرآن الكريم، وكانت درجة معرفته للقرآن الكريم وإيمانه بجميع ما يحتويه في أسمى ما يمكن. وعندما سأل دعلب اليماني إمام المتقين قائلا: هل رأيت ربك؟ أجاب عليه السلام: أفأعبد ما لا أراه؟ فقال: وكيف تراه؟ قال سلام الله عليه: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. نور من نور. أيها الإخوة والأخوات، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة، أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين والمهدي. وممن روى هذا الحديث محمد بن سليمان من أعلام القرن الثالث الهجري في كتابه مناقب علي عليه السلام، والخطيب في تاريخ بغداد، والحافظ أبو نعيم في أخبار إصفهان، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي عليه السلام، والحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيرهم. معالم نهج البلاغة. مستمعي الأكارم، من المراكز العلمية التي دخلها نهج البلاغة في العقد الأخير واهتم به تدريسا وتعليما هي الجامعات التي تمثل مركز إعداد وتربية عقول الشباب والطلبة في عصرنا، حيث يدرس كتاب نهج البلاغة اليوم في الجامعات الإيرانية وبلدان عالمية أخرى مثل الهند. وفي إيران الإسلام فإن نهج البلاغة يدرس بشكل أوسع وأشمل في الجامعات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، هذا وقد ألفت العديد من الرسائل الجامعية حول نهج البلاغة، ومن هذه الرسائل رسالة بعنوان المنهج التربوي في نهج البلاغة. وعلاوة على الجامعات، دخل نهج البلاغة المؤتمرات والمحافل العلمية، إذ يستفاد من نصوص نهج البلاغة في المؤتمرات العلمية التي تعقد في الجمهورية الإسلامية، وتدرس هذه النصوص من قبل الباحثين والمحققين. وفي المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في أيلول عام 1988 ميلادي من قبل مؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، قدمت دراسة علمية أعدها أحد الأساتذة الإيرانيين تحت عنوان السياسات المالية في خطب أمير المؤمنين عليه السلام. كذلك تستفيد المؤسسات الإدارية في الحكومة الإسلامية حالياً من نهج البلاغة كمصدر للتشريع الإداري وسن القوانين والتعليمات الإدارية. وقد أصدرت منظمة الشؤون الإدارية والوظيفية في الجمهورية الإسلامية كتاباً ضمنته مجموعة من الإرشادات الإدارية وتصنيف الوظائف في الحكومة الإسلامية، وذلك من خلال الاقتباس من عهد الإمام علي عليه السلام إلى عامله على مصر مالك الأشتر. علي في مرآة الشعر. أيها الأفاضل، الأستاذ جوزيف الهاشم، وهو وزير لبناني سابق، له قصيدة في ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام تحت عنوان ضوء من ضوء، وقد اخترنا لكم منها هذه الأبيات. هذا الإمام فتى الإسلام ملحمة، أيامه الغر ماذا عن خلافته يوم الغدير، وقل من قبل كم طربت أذن النبي وزفت همس عزته، أنذر عشيرتك القربى فأنذرها، فأطرق القوم إلا زوج ابنته، وزيره في حديث الدار وارثه، وصيه وولي بعد غربته، كمثل هارون من موسى بمنزلة، إلا النبوة تبقى رهن ساعته. شذرات من نهج البلاغة. حضرات المستمعين، في الخطبة رقم 227 من كتاب نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم، وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة، إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها من قضائك. ويعرف الإمام عليه السلام الزهد في نهجه الشريف فيقول: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، قال الله سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. ويقول عليه السلام: أفضل الزهد إخفاء الزهد. والزهد أيها الأكارم عند أمير المؤمنين عليه السلام عمل لا عجز، ولذلك قال عليه السلام: لا زهد كالزهد في الحرام، لأن الزهد مقابل للرغبة والطمع. وقد وصف سلام الله عليه الزاهدين فقال: طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عليه السلام. قالوا في الإمام علي. مستمعي الأكارم، ترى الدراسات العلمية الحديثة أن عبد الرحمن ابن خلدون هو أول من تكلم في مقدمته عن علم الاجتماع، ولكن الأستاذ أحمد حسن الباقوري الذي كان وزيرا للأوقاف في مصر يجزم أن عليا عليه السلام على رأس المتكلمين في أحوال وأمور الاجتماع. لنسمع إليه حيث يقول في كتابه علي إمام الأئمة: إن الذي أكرمه الله تعالى بشرف النسب وكرم البيئة ويسر له سبيل القدوة بآبائه وأجداده في حرصهم على لزوم معالي الأمور والنفور عن سفاسفها، لا جرم أنه ينشأ نشأة صالحة تأخذ بيده دائما إلى معالم الهدى وتنأى به عن متاهات الضلال، فإذا نظر أصاب الحق، وإذا فكر استخرج أصدق النتائج من أصح المقدمات. ثم إذا انضم إلى هذه الفضائل في إنسان فضيلة الفضائل بتأديب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه وعنايته بأمره، فلا جرم أن يكون هذا الإنسان سيد العلماء بشؤون الاجتماع. بحوث علوية. أعزائي، من الكتب التي ألفت في العهود الغابرة حول فضائل أمير المؤمنين عليه السلام كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل علي عليه السلام، ومؤلف هذا الكتاب هو الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد ابن الحسين النيسابوري الخزاعي، وقد حقق هذا السفر القيم سماحة الشيخ محمد باقر المحمودي، وقامت بطبعه مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء. وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. سبحان